بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حديثنا الليلة حول موضوع الدين والدنيا والصلة بينهما. وحقيقة أعددت هذه الكلمة أو المحاضرة مختصرة من كتاب أدب الدنيا والدين لمؤلفه الفقيه أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، المتوفى سنة 450 هجرية. فأقول مستعينا بالله عز وجل، ملخصا لمواضع عدة من هذا الكتاب القيم فيما يتعلق بموضوع محاضرة الدين والدنيا والصلة بينهما، إن أشرف المطلوب بشرف أثره ونتائجه وعظم شأنه بكثرة منافعه وبحسب منافعه تجب العناية به، وعلى قدر العناية به يكون اجتناء ثمرته، وأعظم الأمور شأنا وقدرا وأعمها نفعا ورفدا ما استقام به الدين والدنيا وانتظم به صلاح الآخرة والأولى، لأن باستقامة الدين تصح العبادة وبصلاح الدنيا تتم السعادة. ولهذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فحديثنا أيها الأحبة عن كل من الدين والدنيا والصلة بينهما، وهل هما اختياران لا ثالث لهما، بحيث إما نقبل على الدين ونذر الدنيا، أو الانكباب على الدنيا يستلزم الابتعاد عن الدين. هذا ما سنوضحه فيما يأتي بحول الله عز وجل. وحديثنا عن الدين نقول: أيها الأحبة، اعلموا سلمني الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى إنما كلف الخلق بمتعبدات منه سبحانه، وألزمهم مفترضاته، وبعث إليهم رسله، وشرع لهم دينه لغير حاجة دعته إلى تكليفهم، ولا من ضرورة قادته إلى تعبدهم، وإنما قصد نفعهم تفضلا منه عليهم، كما تفضل بما لا يحصى عدا من نعمه. بل النعمة فيما تعبدهم به أعظم، لأن نفع ما سوى ذلك مما هو مختص بالدنيا العاجلة، وأما نفع المتعبدات يشتمل على نفع الدنيا والآخرة. ولا شك أن ما جمع نفع الدنيا والآخرة كان أعظم نعمة وأكثر تفضل منه سبحانه. ولذلك أرسل الله عز وجل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغهم رسالته وألزمهم حجته وبين لهم شريعته، وتلا عليهم كتابه فيما أحله وحرمه وأباحه وحظره واستحبه وكرهه، وأمر به ونهى عنه، وما وعد به من الثواب لمن أطاعه، وأوعد به من العقاب لمن عصاه. فكان وعده سبحانه حثا وترغيبا، ووعيده تحذيرا وترهيبا، لأن الرغبة تبعث على الطاعة، والرهبة تكف عن المعصية. والتكليف من الله عز وجل لعباده يجمع أمرا بطاعة ونهيا عن معصية، ولذلك كان التكليف مقرونا بالرغبة والرهبة. وكان ما تخلل كتابه من قصص الأنبياء السالفة وأخبار القرون الخالية عظة واعتبارا تقوى معهما الرغبة وتزداد بهما الرهبة، وكان ذلك من لطفه بنا وتفضله علينا، فالحمد لله الذي نعمه لا تحصى وشكره لا يؤدى. ثم جعل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بيان ما كان مجملا، وتفسير ما كان مشكلا، وتحقيق ما كان محتملا، ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور الاختصاص به ومنزلة التفويض إليه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم جعل إلى العلماء استنباط ما نبه على معانيه وأشار إلى أصوله بالاجتهاد فيه، فيمتاز بذلك عن غيرهم ويختص بثواب اجتهادهم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فصار الكتاب والسنة أصلا واستنباط العلماء فرعا، وكان من رأفته بخلقه سبحانه وتفضله على عباده أن أقدرهم على ما كلفهم، ورفع الحرج عنهم فيما تعبدهم ليكونوا مع ما قد أعده لهم ناهضين بفعل الطاعات ومجانبة المعاصي. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وجعل ما كلفهم ثلاثة أقسام: قسما أمرهم باعتقاده من توحيد الله عز وجل والإيمان به، وقسما أمرهم بفعله من العبادات، وقسما أمرهم بالكف عنه، ليكون اختلاف جهات التكليف أبعث على قبوله وأعون على فعله حكمة منه ولطفا. وجعل ما أمرهم بفعله من العبادات ثلاثة أقسام: قسما على أبدانهم كالصلاة والصيام، وقسما في أموالهم كالزكاة والكفارة، وقسما على أموالهم وأبدانهم كالحج والجهاد ليسهل عليهم فعله ويخف عنهم أداؤه. وجعل ما أمرهم بالكف عنه ثلاثة أقسام: قسما لإحياء نفوسهم وصلاح أبدانهم كنهيه عن القتل وأكل الخبائث والسموم وشرب الخمور المؤدية إلى فساد العقل وزواله، وقسما لإتلافهم وإصلاح ذات بينهم كنهيه عن الغضب والغلبة والظلم والسرف والمفضي إلى القطيعة والبغضاء، وقسما لحفظ أنسابهم وتعظيم محارمهم كنهيه عن الزنا ونكاح ذوات المحارم. فكانت نعمته فيما حضره علينا كنعمته فيما أباحه لنا، وتفضله فيما كفنا عنه كتفضله فيما أمرنا به. فهل يجد العاقل مساغا أن يقصر فيما أمر به وهو نعمة عليه، أو يرى فسحة في ارتكاب ما نهى عنه وهو تفضل منه عليه؟ نسأل الله السلامة والعافية. وهل يكون من أنعم عليه بنعمة فأهملها مع شدة فاقته إليها وحاجته إلا مذموما في العقل مع ما جاء من وعيد الشرع؟ ثم من لطفه بخلقه وتفضله على عباده أن جعل لهم من جنس كل فريضة نفلة، وحمل لها من الثواب قسطا، وندبهم إليه ندبا، وجعل لهم بالحسنة عشرا ليضاعف ثواب فاعله ويضع العقاب عن تاركه. وكان أول ما فرض بعد تصديق نبيه صلى الله عليه وسلم عبادات الأبدان، وقد قدمها على ما يتعلق بالأموال، لأن النفوس على الأموال أشح، وبما يتعلق بالأبدان أسمح، وذلك الصلاة والصيام. فقدم الصلاة على الصيام لأن الصلاة أسهل فعلا وأيسر عملا، وجعلها مشتملة على خضوع له وابتهال إليه، فالخضوع له رهبة منه والابتهال إليه رغبة فيه ولما عنده سبحانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى صلاته فإنما يناجي ربه فلينظر بما يناجيه. ثم فرض الله تعالى الصيام وقدمه على زكاة الأموال لتعلق الصيام بالأبدان، وكان في إجابه حث على رحمة الفقراء وإطعامهم وسد جوعاتهم لما عاينوه من شدة المجاعة في صومهم. ثم فرض زكاة الأموال، فكان في إجابها مواساة للفقراء ومعونة لذوي الحاجات، تكفهم عن البغضاء وتمنعهم من التقاطع وتبعثهم على التواصل، إذ لولاها لاشتدت الحاجة ووقعت البغضاء واشتد الحسد، فحدث التقاطع بين أرباب الأموال والفقراء، ووقعت العداوة بين ذوي الحاجات والأغنياء حتى تفضي إلى التغالب على الأموال ويحدث ما لا يحمد عقباه. هذا مع ما في أداء الزكاة من تمرين النفس على السماحة المحمودة ومجانبة الشح المذموم. ثم فرض الحج، فكان آخر فروضه لأنه يجمع عملا على بدن وحقا في مال، فكان في إيجابه تذكير ليوم الحشر بمفارقة المال والأهل وخضوع العزيز والذليل في الوقوف بين يديه، واجتماع المطيع والعاصي في الرهبة منه والرغبة إليه، وإقلاع أهل المعاصي عما اجترحوه، وندم المذنبين على ما أسلفوه، فقل من حج إلا وأحدث توبة من ذنب وإقلاعا من معصية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علامة الحجة المبرورة أن يكون صاحبها بعدها خيرا منه قبلها. فاعتبر ألهمك الله شكرا ووفقك للتقوى إنعامه عليك فيما كلفك وإحسانه إليك فيما تعبدك، وعليك بشكر الله عز وجل دائما وأبدا. قال الحسن بن علي: نعم الله أكثر من أن تشكر إلا ما أعان عليه، وذنوب ابن آدم أكثر من أن تغفر إلا ما عفى عنه. هذا ما يتعلق بالعبادات. وأما المحرمات التي يمنع الشرع منها واستقر التكليف عقلا أو شرعا بالنهي عنها فتنقسم إلى قسمين: منها ما تكون النفوس داعية إليها والشهوات باعثة عليها كالسفاح وشرب الخمر، فقد زجر الله عنها لقوة الباعث عليها وشدة الميل إليها بنوعين من الزجر، أحدهما حد عاجل يرتدع به الجريء، والثاني وعيد آجل يزدجر به التقي. ومنها ما تكون النفوس نافرة منها والشهوات مصروفة عنها كأكل الخبائث والمستقدرات وشرب السموم المتلفات، فاقتصر الله في الزجر عنها بالوعيد وحده دون الحد، لأن النفوس مستعدة في الزجر عنها ومصروفة عن ركوب المحظور منها. ثم أكد الله زواجره بإنكار المنكرين لها، فأوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليكون الأمر بالمعروف تأكيدا لأوامره والنهي عن المنكر تأييدا لزواجره. هذا ملخص ما يتعلق بالدين. أما فيما يتعلق بالدنيا فاعلموا وفقكم الله عز وجل أن الله تعالى لنافذ قدرته وبالغ حكمته خلق الخلق بتدبيره وفطرهم بتقديره، فكان من لطيف ما دبره وبديع ما قدره أنه خلقهم محتاجين وفطرهم عاجزين، ليكون بالغنى منفردا وبالقدرة مختصا، حتى يشعرنا بقدرته سبحانه أنه خالق، ويعلمنا بغناه أنه رازق، فنذعن بطاعته رغبة ورهبة ونقر بنقائصنا عجزا وحاجة. ثم جعل الإنسان أكثر حاجة من جميع الحيوان، لأن من الحيوان ما يستقل بنفسه عن جنسه، والإنسان مطبوع على الافتقار إلى جنسه، واستعانته صفة لازمة لطبعه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وإنما خص الله تعالى الإنسان بكثرة الحاجة وظهور العجز نعمة عليه ولطفا به، ليكون ذل الحاجة ومهانة العجز يمنعانه من طغيان الغنى وبغي القدرة، لأن الطغيان مركوز في طبعه إذا استغنى، والبغي مستول عليه إذا قدر. وقد أنبأنا الله تعالى بذلك عنه فقال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولما خلق الله الإنسان ماس الحاجة ظاهر العجز، جعل لنيل حاجته أسبابا دله عليها بالعقل وأرشده إليها بالفطنة. قال الله تعالى: والذي قدر فهدى. قال مجاهد رحمه الله: قدر أحوال خلقه فهدى إلى سبيل الخير والشر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى: وهديناه النجدين، يعني الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. هذه هي الدنيا أيها الأحبة. أما الصلة بينها وبين الدين فهناك علاقة وثيقة بين الدين والدنيا، تتلخص في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأساس خلقهم وإيجادهم في هذه الدنيا وعبادتهم لله عز وجل بدينه الذي شرعه ورضيه لهم. وإن العقل السليم يدرك أهمية هذه العلاقة بين الدين والدنيا. قال الإمام الماوردي رحمه الله: اعلموا أن لكل فضيلة أسا ولكل أدب ينبوع، وأس الفضائل وينبوع الآداب هو العقل الذي جعله الله تعالى للدين أصلا وللدنيا عمادا، فأوجب الدين بكماله وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه. والذي يصد عن هذا المقصود ويفرق بين الدين والدنيا ويفصل بينهما هو الهوى، فهو عن الخير صاد وللعقل مضاد، لأنه ينتج من الأخلاق قبائحها ويظهر من الأفعال فضائحها، ويجعل ستر المروءة مهتوكا ومدخل الشر مسلوكا. هذا هو الهوى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الهوى إله يعبد من دون الله. ثم تلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اقدعوا هذه النفوس عن شهواتها فإنها طلاعة تنزع إلى شر غاية، إن هذا الحق ثقيل مري، وإن الباطل خفيف وبي، وترك الخطيئة خير من معالجة التوبة، ورب نظرة زرعت شهوة، وشهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخاف عليكم اثنين، اتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق، وطول الأمل ينسي الآخرة. وقال الشعبي: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه. وقيل في منثور الحكم: من أطاع هواه أعطى عدوه مناه. وقال بعض الحكماء: العقل صديق مقطوع، والهوى عدو متبوع. وحسم ذلك أيها الأحبة أن يستعين بالعقل على النفس النفورة، فيشعرها ما في عواقب الهوى من شدة الضرر وقبح الأثر وكثرة الإجرام وتراكم الآثام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. أخبر أن الطريق إلى الجنة احتمال المكاره، والطريق إلى النار اتباع الشهوات. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إياكم وتحكيم الشهوات على أنفسكم، فإن عاجلها ذميم وآجلها وخيم، فإن لم ترها تنقاد بالتحذير والإرهاب، فسوفها بالتأميل والإرغاب، فإن الرغبة والرهبة إذا اجتمعا على النفس ذلت لهما وانقادت. وقال ابن السماك: كن لهواك مسوفا ولعقلك مسعفا، وانظر إلى ما تسوء عاقبته، فوطن نفسك على مجانبته، فإن ترك النفس وما تهوى داؤها، وترك ما تهوى دواؤها، فاصبر على الدواء كما تخاف من الداء. وقال الشاعر: صبرت على الأيام حتى تولت، وألزمت نفسي صبرها فاستمرت، وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن طمعت تاقت وإلا تسلت. فإذا انقادت النفس للعقل بما قد أشعرت من عواقب الهوى، لم يلبث الهوى أن يصير بالعقل مدحورا وبالنفس مقهورا، ثم له الحظ الأوفى في ثواب الخالق وثناء المخلوقين. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال الحسن البصري: أفضل الجهاد جهاد الهوى. وقال بعض الحكماء: أعز العز الامتناع من ملك الهوى. وقال بعض البلغاء: خير الناس من أخرج الشهوة من قلبه وعصى هواه في طاعة ربه. وقال بعضهم: من أمات شهوته فقد أحيا مروءته. وقال بعض العلماء: ركب الله الملائكة من عقل بلا شهوة، وركب البهائم من شهوة بلا عقل، وركب ابن آدم من كليهما، فمن غلب عقله على شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته على عقله فهو شر من البهائم. وقيل لبعض الحكماء: من أشجع الناس وأحراهم بالظفر في مجاهدته؟ قال: من جاهد الهوى طاعة لربه، واحترس في مجاهدته من ورود خواطر الهوى على قلبه. ونخلص أيها الأحبة من الحديث الذي تحدثنا به عن الدين والدنيا، أن الله تعالى جعل الدنيا دار تكليف وعمل، كما جعل الآخرة دار قرار وجزاء. فلزم لذلك أن يصرف الإنسان إلى دنياه حظا من عنايته، لأنه لا غنى به عن التزود منها لآخرته، ولا له بد من سد الخلة فيها عند حاجته. وليس في هذا القول نقض لما ذكرنا قبل من ترك فضولها وزجر النفس عن الرغبة فيها، بل الراغب فيها ملوم، وطالب فضولها مذموم. والرغبة إنما تختص بما جاوز قدر الحاجة، والفضول إنما ينطلق على ما زاد على قدر الكفاية. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال أهل التأويل: فإذا فرغت من أمور دنياك فانصب في عبادة ربك. وليس هذا القول منه ترغيبا لنبيه صلى الله عليه وسلم فيها، ولكن ندبه إلى أخذ البلغة منها. واعلموا أيها الأحبة أن ما به تصلح الدنيا حتى تصير أحوالها منتظمة ستة أشياء، هي بمثابة القواعد، وهي دين متبع، وسلطان قاهر، وعدل شامل، وأمن عام، وخصب دائم وأمن فسيح. فأما القاعدة الأولى فهي الدين المتبع، فلأنه يصرف النفوس عن شهواتها ويعطف القلوب عن إرادتها حتى يصير قاهرا للسرائر، زاجرا للضمائر، رقيبا على النفوس في خلواتها، نصوحا لها في ملماتها. وهذه الأمور لا يوصل بغير الدين إليها، ولا يصلح الناس إلا عليها. فكأن الدين أقوى قاعدة في صلاح الدنيا واستقامتها، وأجدى الأمور نفعا في انتظامها وسلامتها. ولهذا قال الإمام مالك المشهور عنه: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إذن القاعدة والأساس الأول ما يصلح به دنيا الناس هو الدين الذي شرعه الله عز وجل ورضيه لعباده. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما القاعدة الثانية فهي سلطان قاهر تتألف من رهبته الأهواء المختلفة، وتجتمع لهيبته القلوب المتفرقة، وتكف بسطوته الأيدي المتغالبة، وتمتنع من خوفه النفوس العادية، لأن في طباع الناس من حب المغالبة على ما آثروه والقهر لمن عاندوه ما لا ينكفون عنه إلا بمانع قوي ورادع ملي. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يزع بسلطان ما لا إن الله لا يزع بسلطان ما لا يزع بالقرآن. إذن هذه القاعدة الثانية أيها الأحبة أيضا ترجع في نشأتها وأصلها إلى تطبيق دين الله عز وجل وشرعه. فما يصلح هذه الدنيا في القاعدة السابقة الدين المتبع، والقاعدة الثانية التي ذكرناها سلطان قاهر أيضا دل عليه شرع الله عز وجل، والقاعدة الثالثة العدل. فهذه القواعد الثلاث كلها دالة على أهمية تعلق الدنيا بالدين الصحيح، الدين الذي شرعه الله عز وجل ورضيه لعباده. القاعدة الثالثة هي عدل شامل يدعو إلى الألفة حتى تصلح هذه الدنيا، يدعو إلى الألفة ويبعث على الطاعة، وتتعمر به البلاد، وتنمو به الأموال، ويكثر معه النسل، ويأمن به السلطان. فقد قال المرزبان لعمر حين رآه وقد نام متبذلا، مثل ما جاءت هذه القصة في كتب التاريخ والسير: عدلت فأمنت فنمت. وليس شيء أسرع في خراب الأرض ولا أفسد لضمائر الخلق من الجور. أما القاعدة الرابعة فيما تصلح به الدنيا فهي أمن عام تطمئن إليه النفوس، وتنتشر فيه الهمم، ويسكن إليه البريء، ويأنس به الضعيف. وتلاحظون أيها الأحبة أن هذه القاعدة الرابعة فيما يتعلق بالأمن العام الذي تصلح به الدنيا لا يتحقق بكماله بقدر ما يتحقق في المجتمع الذي يدين بدين الله عز وجل، فيحل ما أحل الله، ويحرم ما حرم الله عز وجل، وينظم العلاقة بين الناس فيما بينهم، ويدينون بطاعتهم لولي أمرهم، ويتحقق العدل فيسود الأمن. فصارت القاعدة الرابعة أيضا راجعة إلى الدين في أهميتها وضرورتها لتحقيق مصالح الدنيا. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.